الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. كان الكلام في الإثارة الثالثة. انتهى المصنف إلى أن الركوع مثلا أو السجود يطلق عليه جزء، وكذلك يطلق عليه مقدم، ولا ضير في أن يلتزم بأن للركوع الخارجي يطلق عليه هذان الإطلاقان، إطلاق الجزء وإطلاق المقدم. لكن هل أن هذا الركوع مأمور هم بالأمر النفسي الضمني وهم مأمور بالأمر الغيري، أم لا يمكن أن يكون الركوع مأمور بالأمرين معا؟ مرحوم الشيخ رأيه لا مجال لأن يكون الركوع مأمور بالأمرين معا. دليل استحالة اجتماع المثلين واجتماع أمرين على شيء واحد لا يمكن، طبعا بناء على مباني، واحدة من المباني أنه فكرة اجتماع المثلين كما تجري في الأمور الحقيقية هكذا تجري في الأمور الاعتبارية. وبناء على أننا لا نقول بلغة التشكيك وبلغة التزايد، قد يكون الشيء يعني هو كلام مثلا إذا الصلاة واجبة هل يصح لي أن أنذر الإتيان بالفعل الواجب؟ قد يقال أنه لا يمكن. ليش؟ لأنه هي واجبة بالأصالة، النذر معناه تسجيل وجوب ثاني لها، فكيف يمكن اجتماع الوجوبين على شيء واحد؟ بناء على أنه لا مجال لفرض اجتماع وجوبين على شيء واحد لا نقول بلغة التأكيد، وإنما نقول كل وجوب مفاده التأسيس، فكيف يمكن أن يكون فعل واحد مؤسس له بمحركيتين مستقليتين؟ هذا ما ممكن. لذا انتهى الشيخ أن الركوع لا مجال لأن يقال أنه واجب الوجوب النفسي الضمني وواجب بالوجوب الغيري لمحذور اجتماع المثلين. هناك كانت محاولة من قبل البعض أنه نحن نستطيع أن نفر من محذور اجتماع المثلين عن طريق نظام تعدد العنوان والجهة، بأن نقول الشيء الواحد من جهة يثبت له الأمر ومن جهة أخرى يثبت الأمر الآخر، ولا غراوة في هذا ولا غرابة في هذا، لأننا في مسألة اجتماع الأمر والنهي على من يقول المدرسة القائلة بجواز اجتماع الأمر والنهي إنما صارت إلى هذا الرأي لأنها قالت بأن الأحكام الأوامر تنصب على العناوين والعناوين متعددة، فكون الصلاة في الأرض المخصوبة وإن كان معنونا واحد لكن هذا المعنون الواحد ذا حيثيتين، ذا عنوانين، أحد العنوانين والصلاة والعنوان الآخر والغصب، ولا مانع من أن يكون الأمر موجه إلى الصلاة والنهي موجه إلى الغصب، وبالتالي يكون مقامنا نظير النظر إلى المرأة الأجنبية وهو في أثناء الصلاة. هؤلاء التزموا عن طريق نظام تعدد العنوان والجهاء، التزموا بجواز اجتماع الأمر والنهي. هذه المحاولة التي أطلقت في مباحث اجتماع الأمر والنهي، لماذا لا تطلق هذه المحاولة أيضا في مقامنا بأن نقول الركوع هو واجب نفسي من جهة الجزئية، وهو واجب غيري من جهة المقدمية، فالعنوانان عنوان المقدمة وعنوان الجزء، بأحد العنوانين يحتضن الأمر النفسي وبالعنوان الآخر يحتضن الأمر الغيري، فلا يلزم اجتماع المثلين على شيء واحد، وإنما المقام سيكون من اجتماع الأمرين على شيئين، أحدهما يسمى جزء والآخر يسمى مقدم. لما لا نقول بمثل هذه المحاولة كما قبلت هذه المحاولة عند بعض لا أقل في باب اجتماع الأمر والنهي. هذا ما أفاده صاحب المحاولة. مرحوم الشيخ يقول نظرية، اسمع لي أرجوك التفت لي، نظرية اجتماع الأمر والنهي، وأن هناك فريق من العلماء قال بجواز اجتماع الأمر والنهي وذلك عن طريق تعدد العنوان، إنما تتم على نظام أن العنوان حيثية تقييدية. كل ما كانت الحيثية حيثية تقييدية هذه المحاولة ناجحة وناجحة. لكن هل مقامنا من تعدد الحيثيات التقييدية؟ إذا كان مقامنا أيضا تعدد حيثية تقييدية، لا فرق بين مقامنا وبين مباحث اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا كما هو الصحيح إن مقامنا ليست العناوين المطروحة هاهنا عناوين على أساس الحيثية التقييدية، وإنما العنوان المطروح هنا على أساس الحيثية التعليلية، فالمحاولة غير موفقة لأنه منهج تعددية الأمر والنهي يمكن الالتزام به بتعددية العناوين عندما تكون العناوين حيثيات تقييدية، لا ما لو كانت الحيثيات حيثيات تعليلية. فما نحن فيه قياس مع الفارق عن مثال الصلاة في الأرض مقصود. الركوع ليس كالصلاة في الأرض المقصودة. الركوع أحد إحدى الحيثيتين حيثية تعليلية، وإن كانت الحيثية الأخرى حيثية تقييدية، أما في الصلاة في الأرض المغصوبة كل من الحيثيتين حيثية تقييدية، والفكرة إنما تكون مقبولة عندما تكون الحيثيات حيثيات تقييدية. طبعا الآن نحن بحاجة إلى أن نوظف ما المقصود من الحيثية التقييدية وما المراد من الحيثية التعليلية، هذا واحد. وليش ما نحن فيه حيثية تعليلية وليس الحيثية حيثية تقليدية؟ ليش؟ ولماذا لا نلتزم في مقامنا بأن الحيثية حيثية تقليدية؟ فإذا عندنا إثارتان، الإثارة الأولى ما المائز بين الحيثية التقليدية وبين الحيثية التعليلية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر، لمنا ما نحن فيه لم تكن الحيثيات حيثيات تقييدية، بل كانت بعض الحيثيات حيثيات تعليلية؟ طبعا إذا تمت هاتين المقدمتين يتضح أن ما نحن فيه غير مسألة الصلاة في الأرض المقصودة. فإذا المدعى شنو يا أخوان؟ الركوع لا يقاس بالصلاة في الأرض المقصوبة. الركوع الحيثيات ليست حيثيات تقييدية. الصلاة في الأرض المقصوبة الحيثيات حيثيات تقييدية، وهذا غير ذاكر. جيد، ما المراد من الحيثية التعليمية؟ الحيثية التعليمية التي احنا نسميها واسطة في ثبوت الحكم إلى الموضوع، على أن لا يكون هو دخيل وأن يكون له قسط من المتعلق، هو مو داخل في متعلق المأمور به. لو مثل ايش؟ ائتني بالماء لأني عطشان، موضوع الدليل هو الماء، الإتيان بالماء، الوجوب منصب على ماذا؟ على الإتيان بالماء، ولم يؤخذ قيد العطشان كجزء في المأمور به. نعم العطشان سبب ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع. لماذا ملزم علي أن آتي أتحرك؟ لماذا ملزم علي أن أتحرك وأن آتي بالماء؟ لأني عطشان. فالعطشان لم تكن حيثية تقييدية، وإنما هي حيثية تعليلية، هي حيثية تعليلية وليست الحيثية التقييدية. بينما لما نقول أكرم زيد لأنه عالم، إهناء الإكرام منصب على زيد مو بما هو زيد، لا، زيد المقيد بأنه عالم، تمام الحكم منصب إلنا إلى العالم، وزيد ما هو إلا مصداق للعالم. فلو واحد يتأنى متعلق الحكم أين؟ تقول العالم. زيد شنو دوره؟ تقول مصداق لذلك العالم. هنا حكمك وين منصب؟ منصب على العالم. بينما في المثال الأول هل حكمك منصب على العطشان؟ العطشان مو موضوع الحكم، مو هو المأمور به، مو هو متعلق التكليف. العطشان حيثية تعليلية، وإلا موضوع الحكم ماذا؟ الإتيان بالماء. بينما في مثال أكرم زيد لأنه عالم، تمام الحكم منصب على ماذا؟ على العالم. زيد مصداق للعالم. فلو سئلنا في السؤال الأول، شوف العبارتين من نهج واحد، ائتني بالماء لأني عطشان، أكرم زيد لأنه عالم، لو سئلنا عن المتعلق التكليف في السؤال الأول لكان الجواب أن متعلق التكليف الإتيان بالماء وليس العطش، إنما العطش حيثية تعليلية. بينما في المثال الثاني متعلق التكليف ما هو؟ العالم، وإنما زيد مصداق لمن؟ للعالم، تمام الحكم منصب، ملاك الحكم منصب على ماذا؟ على العالم. فلذا هنا ماذا لا بد لك أن تأتي به؟ تأتي بالعالم. نعم العالم لا بد، فتمام المحركية نحو ماذا؟ نحو العالم. أما هناك ماكو محركية نحو العطش، وإنما المحركية نحو ماذا؟ الإتيان بالماء. العطش سر هذه المحركية، علة المحركية، لا أن العطش هو متعلق التكليف كما هو واضح. يعني في العرف نحن نفهم أن هنا مائز بين قولنا ائتني بالماء لأني عطشان وبين قولي أكرم زيد العالم أو لأنه عالم. إذ في مثالي ائتني بالماء لأني عطشان متعلق التكليف هو عبارة عن ماذا؟ عن الإتيان بالماء. نعم العطش علة هذا الحكم، حيثية تعليلية لهذا الحكم، وإلا هي فارغة عن ماذا؟ عن ملاكات الحكم فيها، عن ملاكات الحكم فيها، لأن ملاكات الحكم ما هو؟ وهو الارتواء. الارتواء هذا الملاك شلون يتأمن؟ بالعطش لو بالإتيان بالماء. الملاك وهو الارتواء بماذا يتأمن هذا الملاك؟ هاي في الحيثيات التعليلية. لم يتأمن الملاك وهو الارتواء بالعطش. العطش ما له علاقة بالارتواء. نعم، الذي هو له محققية الملاك منه الإتيان بالماء. عند الإتيان بالماء أنا أكون شنو؟ حققت ملاك الحكم وهو الارتواء. أما العطش لم يكن مؤمنا، لذا الملاك لا يكون مع العطش، وإنما الملاك يكون مع ماذا؟ مع الإتيان بالماء. بينما في قولي أكرم زيد لأنه عالم، تمام الملاك وين؟ العالم. زيد مصداق لذلك الملاك. لذا يقال للأول بالحيثية التعليلية، ويقال للثاني بالحيثية التقييدية. فكرة اجتماع الأمر والنهي على من يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، إنما يقول بها لأن العنوانان حيثيات تقييدية، بل الفرد الخارجي مو هو مد النظر، الفرد الخارجي مصداق ينطبق عليه المأمور به، لا هو المأمور به. شلون أقول لك جيب لي مي، جنابك جيب لي هذا الإقلاص، أو جيب لي ذاك الإقلاص، أو جيب لي إقلاص ثالث، فنقول لأني خلص مو هي المأمور بها، وإنما المأمور به شنو؟ الماء. طبيعي الماء، طبيعي الإتيان بالماء. هذه شنو؟ محققات الطبيعة، وليست هي متعلقات التكليف. هذا الإقلاص مو متعلق التكليف، ذاك الإقلاص مو متعلق التكليف. متعلق التكليف ما هو؟ الماء، الماء، الإتيان بالماء، طبيعي الماء. هنا نريد أن ندعي في مسألة اجتماع الأمر والنهي العناوين حيثيات تقييدية. يعني شنو حيثيات تقييدية؟ يعني تمام الملاك في الأمر هو الصلاة، وتمام الملاك في النهي هو شنو؟ الغصب. وتحقق هذا الفرد الخارجي صدفة لم يكن هو متعلق التكليف، وإنما مصداق غير موفق للتكليف. وإلا تمام التكليف وين؟ مثل ما أقول لك جيب لي مي، واحد راح جاب لي مي بقلاص وصل، أقول مو أنه التكليف، التكليف بمن؟ الإتيان بالماء. عدم الموفقية في المصداق، وهذا ما له علاقة بالتكليف. هنا هم نريد نقول الآمر أمر بالإتيان بالصلاة، الآمر نهى عن ماذا؟ عن الغصبية. متعلق التكليف هو الصلاة، ومتعلق التكليف هو الغاث، وملاك الحكم موجود في الصلاة، وملاك الحكم موجود أين؟ في الغاث. هذه ملاكات الأحكام. وأما المصداق المغير الموفق لم يكن هو ملموس التكليف، التكليف لم يلمس هذا المصداق، التكليف لم ينظر إلى هذا المصداق، بدليل لو كان ناظر إلى المصداق لا مجال للاستبدال. والحال أنه واحد يصلي في الأرض المقصودة، وإنما يصلي في أرض غير مقصودة. هذا معنى شنو؟ حرية الاستبدال، إن متعلق التكليف لم يكن بالفرد المعين، إنما متعلق التكليف بعنوان الصلاة، ومتعلق التكليف بعنوان الغصب. وهذا المصداق الغير الموفق هذا مصداق لا يقدم ولا يؤخر، إذ ليس هو ملموس التكليف. هذا مسمى بالحيثية التقييدية، معنى الحيثية التقييدية هذا. بينما الحيثية التعليلية أساسا تلك الحيثية ليست هي صاحبة الملاك، وإنما هي سر ثبوت الحكم لذلك المتعلق. لما أقول لك ائتني بالماء لأني عطشان، ليس متعلق الأمر هو العطش، وإنما متعلق الأمر ماذا؟ الإتيان بالماء. العطش شنو؟ العطش شنو؟ علة ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع. وإلا الملاك أين يكمن؟ الملاك يكمن بالماء. الارتواء أين يتحقق؟ يتحقق من الماء ولا يتحقق من العطش. هذا هو فارق الحيثية التقييدية عن الحيثية التعليلية. فإذا الواحد يريد يقول لخص لي الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية، الحيثية التقييدية الحكم منصب عليها وفيها الملاك، وصاحبة الملاك هي هذه الحيثية التقييدية. أما الحيثية التعليلية، الحيثية التي لم تكن هي مصب الحكم ولم تكن صاحبة الملاك، وإنما هي واصفة في ثبوت الحكم إلى المتعلق. المتعلق شيء آخر، المأمور به شيء آخر. نعم، لماذا ثبت هذا الحكم إلى هذا المأمور به؟ العطش. هو هذه حيثية تعليلية. لذا الحيثيات التعليلية لا توجب تكثر بخلاف الحيثيات التقييدية تستدعي ماذا؟ تكثر. حيثية تعليلية هي معبر، لذا تكثر ما تستدعي، متكثر ما تستدعي. مثل ايش؟ الآن أضرب لك مثال. إذا افترضنا أنا مصاب حكمي زيد، مصاب حكمي زيد، وسأحكم على زيد بحكمين، هم أنه احترم زيد، هم اعزم زيد. تمام، الحكمين شنو؟ احترم وأكرم، مصب منه زيد. طبعا احترم زيد لأنه ورع، أكرم زيد لأنه تقي، لكن لم يكن الورع والتقوى حيثيات تقييدية، فلنفترضها في المقام حيثيات تعليلية. هنا تكثر الحيثيات التعليلية تكثر في المأمور به، أم أن المأمور به ما زال واحد؟ نقول المأمور به واحد. فرض مسألتنا أن الحكم كان منصب على الفرد، وأما ذكر التقوى وذكر العلم ما هي إلا تعليلات لذلك الحكم. جيد، هذا المطلب الأول، المائز بين الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. السؤال الثاني وهو الأهم، تعال طبق في مقامنا، تعال طبق في مقامنا. شنو مقامك؟ التجقول المدعي كان هيك الرجل يدعي، المدعي الخصم شان يقول، قال عمي الركوع هم موجه إليه الوجوب النفسي، هم موجه إليه الوجوب الغيري، ولا يلزم تكثر. ليش؟ لتكثر الحيثيات. ما هي الحيثيات؟ الجزئية والمقدمية، الجزئية والمقدمية. هذا مدعى صاحب النظرية، فقال فالنقل هو مأمور بالأمر النفسي لنظام الجزئية، وهو مأمور بالأمر الغيري لنظام المقدمية، فيكون حيثيتان، حيثية الجزئية وحيثية المقدمية. هذا ما قاله الشيخ. يقول حيثية المقدمية ليست حيثية تقييدية، وإنما هي حيثية تعليلية. فإذا صارت حيثية تعليلية، وقلنا كل ما كانت الحيثية تعليلية فلا مجال لفرض نظام التكثر، فبعد ما تكثر، لما ما تكثر اجى محذور اجتماع المثلين. لأن قلنا احنا شلون نفرض من اجتماع المثلين؟ إذا قلنا بالتكثر، وش وقت نقول بالتكثر؟ عندما تكون الحيثيات تقييدية. أما إذا كان إحدى الحيثيتين لم تكن حيثية تقييدية، وإنما كانت حيثية تعليلية. حينئذ لا تكثر فلا تكثر فيعود محذور اجتماع المثلين. لماذا المقدمية ليست حيثية تقييدية وإنما المقدمية حيثية تعليلية؟ هذا لازم نفهمه. لماذا المقدمية ليست حيثية تقييدية وإنما المقدمية حيثية تعليلية؟ يقول هي الصلاة مثلا، سميها ذي المقدمة، متوقفة على الوضوء، على واقع الوضوء، أم متوقفة على عنوان المقدمة؟ هل الصلاة متوقفة على المصداق أم متوقفة على ماذا؟ أم متوقفة على ماذا؟ أم متوقفة على العنوان؟ أنا أضرب لكم مثال، طبعا أحد المثالين يسموه حمل ذاتي أولي والآخر يسمى حمل شائع صناعي. مرة أريد أكشخ بالناس، أودي وياي في ثلاثة بديات معممين على مستوى بديات، كل شيء ماكو. إذا كان الأثر نحو أثر يستدعي عنوانه، شو أودي؟ فهذه ثلاثة من ذن القوالب الممتازة وأخليهم قدامي حتى أكشف بهم. هذا شو نسميه؟ نسميه عنوان العالم. هذا عنوان عالم، ماكو، كل شيء ماكو، الله وكيلك. هذا كشخة بس كل شيء ماكو. شكله شكل عالم. أحيانا نحن ننخرش لما نطلع للمحافظات، بعض مرات تواجه بديات أنت أبو صنعاء، أحيانا تنخرش، تقدم له احترام شوي أكثر من الحد الطبيعي على أمل أن يكون عالم، بعدين يتبين كل شيء ماكو، كل شيء ماكو. فهذا شو نسميه؟ عالم بالحمل الذاتي الأول، يعني عنوان العالم يصدق عليه لا واقع العالم. ومرة شخص هو قصير وضعيفون وعمامته صغيرة ولابس له معباية عادية جدا جدا، ويمشي كلش يمشي بهدوء ولا يلفت الأنظار إليه، بحيث الناس يقولون هذا ما عالم مو عالم، اليوم لابس عمامته، بارحة لابس عمامته، يشككون في أنه وقت لابس عمامته. ولكن لما تدخل إلى محتواه شو تشوفه؟ تشوفه عالم. يعني أنا أريد أعبر بمثال آخر، أمير المؤمنين عنوان يصدق على علي بالحمل الشائع السلام، ولا يصدق على الأول والثاني إلا بالحمل الذات الأول. نعم ذاك الأول والثاني أمير المؤمنين، لكن وين؟ على مستوى بديات، مو على مستوى محتوى. وإلا إذا تروح وراء المحتوى، من هو أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين الحقيقي الذي واقعا يستحق أن يكون أميرا للمؤمنين من هو؟ علي بن أبي طالب سلام الله عليه. علي بن أبي طالب هو الأمير الحق بالحمل الشائع الصناعي. نعم إذا سموا الآخرين في ضمن هذا الزحام، زحام العناوين، قد يسمون الكثير منهم بأنهم بمثل هذه الأسماء، لكنها أسماء كلها ملحوظ فيها ماذا؟ الحمل الذاتي. وإذا إحنا نحب أمير المؤمنين لأنه أمير المؤمنين علي بالحمل الشائع الصناعي، ولا أنه لذا أنت تعال لما تقرأ في بعض الروايات من هو أمير المؤمنين، من هو علي، من الذي يستطيع أن يعرف لنا علي؟ الذي يستطيع لنا أن يعرف علي هو رسول الله فقط وفقط. شوف في النهج ينقل أمير المؤمنين سلام الله عليه، ينقل رواية عن رسول الله، يقول من أنا؟ علي يعرف نفسه في النهج من أنا على لسان رسول الله. هنا بعد مو مزايدات، هنا مو عنوان المزايدات تتقدم، وإنما أمير المؤمنين على لسان الرسول الأكرم، على لسان الرسول الأكرم يحدث عن نفسه من أنا. أنا أنقل لأجل هذه المناسبة الكريمة ولحق أمير المؤمنين علينا نحن الشيعة، أبوى هذه الأمة، أنا وأنت يا علي أبوى هذه الأمة، اليوم ولادة أب هذه الأمة. حقيقة أمير المؤمنين له حق علينا. أمير المؤمنين مجمع الفضائل، مرآة الفضائل، كل الفضائل. لذا كل طائفة من الطوائف الخيرة حتحاول أن تسند نفسها علما إلى أمير المؤمنين. الصوفية يقول لك إحنا أمير المؤمنين، العرفاء يقولون أمير المؤمنين، الفقهاء يقولون أمير المؤمنين، الفلاسفة يقولون أمير المؤمنين، المتكلمون يقولون أمير المؤمنين، السلاطين إذا أرادوا أن يسندوا لنفسهم فضل يقولون أمين. العدالة، رمز العدالة أمير المؤمنين، رمز الصدق أمير المؤمنين، رمز الفضيلة، رمز القيم أمير المؤمنين. أمير المؤمنين إنما عشقناه لأنه الحق والإنصاف، هو أمير للمؤمنين بالحمل الشائع. أمير المؤمنين يعبر يقول أنا شلون وصلت إلى أن أكون أمير المؤمنين، ولقد كنت أتبعه، كنت أتبع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. إنما بدأت حركتي مع رسول الله حركة بهذا النمط من التقليدية التامة، من الاتباع التام. المؤمن إذا أراد أن يكون مؤمنا لا بد أن يتبع الفضيلة ورموز الفضيلة اتباعا تاما، مو أنه يحاول أن يبعض في الاتباع. هناك أزمة حقيقية اليوم يعيشها الإنسان، أزمة تبعيض الولاءات، فمن جانب أنا أنطي ولائي إلى فلان، ومن جانب آخر أنطي ولائي إلى فلان. احنا نسمع أنه فلان أنا أحضر على درس فلان، لكنه ولائي ليس ولائي لفلان، ولائي للآخر ورائي للثاني. لقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه. شوف عبارته، يقول كنت أتابعه في الأخلاق، لكن شوف اتباعي في الأخلاق ماذا يمنحني. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه صلوات الله وسلامه علما. مقولة الأخلاق ومقولة العلم، كنت أتبعه في عالم الأخلاق ولكنه كان يقدم لي علما. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما. وبعد القائد ماذا كان يقول لي؟ ماذا كان يعلمني؟ اليوم إذا إحنا نطلب بعض مرات من بعض الطلبة بعض الأمور لمسوغ شرعي ويأمرني بالاقتداء به. رسول الله كان يخاطبني يوميا يأمرني بالاقتداء به، لأنه الاقتداء برسول الله الاقتداء بالكمالات، وهذا معنى التربية الحقيقية. المربي الحقيقي لما يلتفت إلى التلميذ لا يلتفت إلى التلميذ على أساس مرحلة، وإنما يعده على أن يكون صاحب مشروع ويصير هو صاحب التركة وميراث مشروعه. ويأمرني بالاقتداء به، ثم يقول في مقام وصفه للرسول الأكرم، كيف وصل الرسول الأكرم إلى هذا المقام العظيم؟ كان يقول أن الرسول إنما وصل إلى ذلك المكان لأنه كان يعتزل الناس، وكان يحضر في غار حراء، وكان له مناجات مع ربه في ذلك الغار، كان له ساعات الالتفات مع الله عز وجل. هذا الذي منح الرسول الأكرم من قدرة على أن يكون أسوة حسنة. ثم يأتي في أنه كان أمير المؤمنين يرى الأمين جبرائيل فأراه ولا يراه غيري. أنا أمير المؤمنين، أنا أرى جبرائيل ولا يراه غيري، غيري ما ممكن أن يرى جبرائيل، فأراه ولا يراه غيري. ثم يقول البيت الأول للإسلام، البيت الذي تكون عندما كانت الناس في الجاهلية كنت أنا ورسول الله وخديجة البيت الأول للإسلام، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحي. حقيقة شنو النور الذي كان يراه؟ ما هو نور الوحي؟ هل يمكن نحن نقتدي بآثار نور الوحي أم أن نور الوحي انسج وآثار نور الوحي انسج؟ أرى نور الوحي والرسالة واحد، وأشم ريح النبوة كأنما للنبوة ريح وعطر ومسك، أنا أشم مسك هذا العطر وأشم ريح النبوة. ولقد سمعت رنة الشيطان، صوت الشيطان وأهات الشيطان كنت أسمعها، فأنا أعيش بين ثلاثة، بين النظر إلى نور الوحي واحد، وبين أن أشم عطر النبوة اثنين، وثالثة إني أسمع رنة الشيطان حين ينزل الوحي عليه السلام. فقلت يا رسول الله ما هي الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد آيت من عبادته. ثم يقول، هذه كلمات الختام في إعطاء كلام الرسول الأكرم لأمير المؤمنين، هذا الذي نقول أمير بالحمل الشائع الصناعي، يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست نبي ولكنك لوزير. علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، فإذا منحناك عنوان الوزارة وكنت خليفة لنا لأنك حق صاحب هذه التغيير، لأنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. فالشخص الذي يستحق أن يكون وكيلا عندما يكون يسمع ما يسمع القائد، وعندما يكون يرى ما يرى القائد، وعندما يكون مهيئا على أن يحمل مفاهيم القائد. اليوم نحن حينما نقول بحاجة إلى أمير المؤمنين، نحن بحاجة إلى أمير المؤمنين إلى موضوعية أمير المؤمنين، نحن بحاجة إلى أمير المؤمنين إلى مصداقية القيم في أمير المؤمنين. اليوم نعيش في عالم المزايدات على القيم، عالم المزايدات على المثل. هناك الكثير ممن يدعي لنفسه أن يكون متحليا بالقيم، لكن لما تغور في عمقه وفي وجوده ترى أنه ليس في نفسه أدنى مسحة من مسحات الإيمان. نعم، هو تاجر يتجر بمثل هذه البضاعة، ولكن لا يعيش. شايفين تجار المخدرات؟ تجار المخدرات يتناقلون البضاعة من دون أن يتناول البضاعة. هناك تجار وزانهم وزان تجار المخدرات، لكنهم مع فارق ينقلون الفضيلة ولا يتلبسون في الفضيلة. لا نخدع، احنا اليوم جزء مهم في توجيه الأمة، اليوم احنا دليل الأمة، اليوم احنا مصابيح الأمة، احنا نور الأمة، احنا الذي اهتدينا بهدي علي عليه السلام على مستوى الرواية، فإننا نرى ونشم عطر النبوة وبيدنا ذوق الشريعة. لكن حذاري أنه نكون نحن وفي هذه المنزلة أن نغرب بالناس وأن نخدع الناس، وأن تجي النزعة الذاتية والنزعة النفسية والنزعة التعصبية هي التي تكون حاكمة في أن نوجه الناس نحو ناس ليسوا أهل ومحل. في الماضي هناك ممن نزع رفقة الإيمان ودعا إلى الأول والثاني وشرع للأول والثاني، وقال بشرعية الأول والثاني. واليوم نبتلى أيضا نحن، بل مسؤوليتنا تتضاعف في أننا نخشى من حيث لا نشعر، أو من حيث روح التعصب وروح الحب إلى الدنيا، أن ندعو إلى قادة مزيفين، وأن نوجه الأمة نحو القادة المزيفين. القائد الحقيقي هو علي بن أبي طالب، القائد الحقيقي هو أمير المؤمنين. في مثل هذه الذكرى، إذا كان ولا بد من إحياء ذكرى أمير المؤمنين، أن نلتفت إلى قيم أمير المؤمنين. أمير المؤمنين كيف تعامل مع الأمة في الحفاظ على مبادئ الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه؟ لم يكن أمير المؤمنين حينما أسس لمشروعه كان يلتفت الزمان المشروع وآن المشروع، وإنما كان يفكر إلى البعيد من الأمل، وكان يرى أن مشروع لا بد أن يكون هو المشروع الحقيقي للإسلام. فهنيئا لأمير المؤمنين حيث أسس للمشروع الحقيقي للإسلام. ومن هنا نقول لا إسلام إلا بعلي بن أبي طالب، ولا حقانية للإسلام إلا بحقانية علي بن أبي طالب. اليوم لما نتمسك بعلي، ما نتمسك بعلي بجسده، ولا نتمسك بعلي بقيمه آن الحدث، وإنما نتمسك بعلي بموقفه الذي استطاع أن يؤسسه حتى يؤسس لنا إسلاما حقيقيا. هذا علي بن أبي طالب، هذا الذي كان يسمع صوت الوحي، هذا الذي كان ينظر إلى الوحي، هذا الذي كان يشم عطر النبوة. ألا ينبغي، ألم يئن لنا أن نشم عطر النبوة؟ ألم يئن لنا أن نشم عطر النبوة؟ احنا ما نريد أن نكون نتبع الرسول لكن من دون أن نشم عطر النبوة. ألا ينبغي لمن يريد أن يدخل في مدرسة علي بن أبي طالب كما أن أمير المؤمنين شم عطر النبوة، بمقدار حجمنا أيضا لا بد من الحث والتفكير في أن نشم عطر النبوة. أين عطر النبوة؟ ما هو عطر النبوة؟ كيف لنا أن نشم عطر النبوة؟ أي فن لا بد أن نتلبس به حتى نشم عطر النبوة؟ وين؟ وين الطريق؟ أين الطريق؟ ياهو الذي لا بد أن نتبعه حتى واقعا نكون نسير في سير نهايته إلى أن نشم عطر النبوة، لا أنه نتعامل مع الرسول الأكرم من دون أن نشم عطر النبوة. عطر النبوة عطر لا بد للنفس أن تأنس به. هناك ممن يعيش في عالم الدنيا واليوم بيننا وهو غير معلوم للناس، لكنه تراه يعيش عطر النبوة، يلمس عطر النبوة، يشم عطر النبوة. بموقفه يشم عطر النبوة، بفعله يشم عطر النبوة، بموضوعيته يشم عطر النبوة، بمصداقيته الحقيقية يشم عطر النبوة، على أن يكون صاحب المبدأ والموقف. علي إنما كان علي لأنه كان صاحب مبدأ وموقف. لمن أراد أن يسير وفق نهج علي لا بد أن يسير وفق ذلك المبدأ وذلك النهج، لا يكون لا سمح الله ازدواجية الشخصية والنفاق في نفوسنا يدعونا إلى أن نبتعد عن سطح علي بن أبي طالب. علي لا يريد منا نفاقا، وإنما يريد منا موقفا. علي عندما نقول نحن أتباع علي، أتباع علي بموقفه، أتباع علي بسلوكه، مو أنا أدعو إلى الفضيلة وأنا لست ممن يتلبس بالفضيلة، مو أدعو الناس إلى الخير وأنا بعيد عن الخير، مو أنه أظهر للناس بأني بمظهر الخارج إني صاحب كرامات لكنه في الواقع أنا لست من أهل صاحب الكرامات. لابد أن نتحلى بخلق علي، وخلق علي منحسر بأنه صاحب المبدأ وصاحب الموقف، وكان يهمه أولا وأخيرا الحفاظ على الدين والحفاظ على الإسلام. بالنسبة إلى الحمل الشائع الصناعي، الشيخ يقول الركوع لا بعنوان المقدمية مشمولة للأمر الغيري، وإنما الركوع بحمله الشائع الصناعي هو الذي يكون منشأ لتوجه الأمر الغيري. هسه بس عندي بعد كلمة واحدة، سلمنا الأمر الغيري بمعنى توقف بالمقدمة على المقدمة، والصلاة وجودها متوقف على واقع الطهارة لا عنوان الطهارة، واقع الوضوء لا عنوان الوضوء، لكن ليش ما نجعل متعلق الأمر الغيري ذلك الواقع؟ الجواب: الأمر الغيري لا مجال لأن يتوجه إلى واقع الطهارة، وذلك لأنه سبقه إلى ذلك الأمر النفسي. الأمر النفسي أسبق من الأمر الغيري. الأمر النفسي هو الذي وضع يده على واقع الطهارة أو واقع الركوع أو واقع السجود. نضرب واقع السجود والركوع يكون أوضح أكبر، نتكلم بالمقدمات الداخلية. فالأمر النفسي هو الذي لمس واقع الركوع، والأمر الغيري لا مجال له أن يلمس العنوان، لأن الأمر الغيري يلمس ما كان فيه الملاك، والذي فيه الملاك ماذا؟ الواقع لا العنوان. وأما أنه عاجز على أنه يلمس الواقع لأنه سبقه إلى غيره، إلى الركوع من هو غير الأمر الغيري، والغير الأمر الغيري هو الأمر النفسي، ولا مجال لأن يجتمع الأمر النفسي والأمر الغيري على الواقع. بس أطبق لك هذا المقدار. بناء على لا 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 ما له علاقة، لأن نروح ولا الملاك، لا علاقة، هذا شيء آخر. بلي لامتناع اجتماع المثلين، ولو قيل اجت المحاولة لما لا نجعل ما نحن فيه كمثال الصلاة في الأرض المخصوبة، ولو قيل بكفاية تعدد العنوان أي وبالتالي جواز اجتماع الأمر والنهي مع فكرة تعدد العنوان لعدم، يقول لو قيل بذلك لعدم تعددها، ها هنا هذه المحاولة لا تأتي في المقام، لعدم تعددها، ما لا تعددها، تعدد العناوين والجهة، ها هنا ليش؟ لأن الواجب بالوجوب الغيري، طبعا لو قلنا بالملازم، لو قلنا بالملازم، لأن الواجب بالوجوب الغيري ليس عنوان المقدمة إنما واقع المقدمة. عنوان المقدمة عنوان حيثية تعليلية لا حيثية تقييدية، إنما هو نفس الأجزاء لا عنوان المقدمة، لا عنوان مقدميتها أي والتوسل بها إلى المركب المأمور به. ليش؟ لماذا الأمر الغيري يطلب الواقع ولا يطلب العنوان؟ مثل ليش نقول الآن صلي خلف العالم، الصلاة خلف العالم يطلب واقع العالم لو يطلب عنوان العالم؟ نقول واقع العالم لأنه ندور مدار الملاكات. إهناهم أيضا يقول الأمر الصلاة متوقفة على الواقع وليست متوقفة على ماذا؟ على العنوان. مثلا راح نخرج عن مادة البحث، يعني عن الجزئي، الصلاة متوقفة على واقع الطهارة لا على عنوان الطهارة، فعنوان الطهارة ليس حيثية تقييدية، إنما عنوان الطهارة حيثية تعليلية. ضرورة أن الواجب بهذا الوجوب الغيري ما هو؟ ما كان ركوعا بالحمد الشائع مقدمة، والمقدمة حيثية تعليلية وليست بالحيثية التقييدية، لأنه المتوقف عليه يا هو لأنه لأن الأمر لأنه للمقدمة متوقف على الواقع المقدمة لا على عنوان المقدمة، لأنه المتوقف عليه لا عنوان المقدمة. نعم يكون عنوان المقدمة شنو؟ حيثية تعليلية، علة حيثية تعليلية لترشح الوجوب على المعنون على الواقع، على المعنون على الواقع. فانقدح بذلك، يعني شنو انقدح بذلك؟ من أن عنوان المقدمية حيثية تعليلية وليست بالحيثية التقييدية، فانقدح بذلك فساد توهم اتخاذ كل جزء كالركوع من أجزاء الواجب أن يتصف بالوجوب النفسي لكونه جزءا، وأن يتصف بالوجوب الغيري لأنه مقدما، باعتبارين، أي باعتبار الجزئية وباعتبار المقدمية. فباعتبار كون الركوع في ضمن الكل يكون واجبا نفسيا ويكون الركوع جزء، وباعتبار كونه مما يعني كون الركوع مما يتوسل به إلى الكل فيكون مقدما للكل فيكون واجبا غيريا. يقول هذا لا معنى له. ليش لا معنى له؟ وذلك لأن عنوان المقدمة ليس حيثية تقييدية، إنما هي حيثية تعليلية. اللهم يقول نعم إذا كان ولا بد من القول أن الركوع لنا أن نقول يحمل ملاك المقدمية، مو واقع يحمل ملاك المقدمية لأنه الكل يتوقف عليه، ويحمل ملاك النفسية لأنه شنو؟ الكل عين الأجزاء. فمن جهة عينية الركوع للكل يحمل ملاك النفسية، ومن جهة أن الكل متوقف على الأجزاء يحمل ملاك الغيرية. لكن الملاكية شيء، وكلامنا في التعرف على المتعلق شيء آخر، والذي يشفع لنا تعددية لا الملاك، تعددية المأمور به والمتعلق. اللهم إلا أن يراد أن فيه أي في الركوع ملاك الوجوب النفسي والوجوب الغيري. ثم يقول وإن كان بلحاظ عالم المتعلق فإن الركوع مأمور بالنفس لسبقه على الأمر الغير، وإن كان الركوع واجبا على مستوى المتعلق لا على مستوى البلاغ، وإن كان الركوع واجبا بوجوب واحد نفسي دون الغير لسبقه عليه، لسبق النفس على الغير. فتأمل أقول كما أنه في عالم المتعلق لا مجاله أن يكون النفس والغير ثابت لمحذور اجتماع مثلين، كذلك في عالم الملاك لا مجاله لأن يفترض أن الملاكين معا موجودين، وإنما أحد الملاكين موجود دون الملاك الآخر، وإلا لزوم اجتماع الملاكين على الشيء الواحد أيضا باطل، كنفس اجتماع المثلين في حد نفسه ما باطل، والحمد لله رب العالمين. أصلا ما له علاقة، لا 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 زين بحث
متعدد العنوان شو المعنى؟ بحث تسلطه على العنوان شو المعنى؟
لا اسمحوا لي بتبين.
وانتم قلتوا بره على الطبيعه الكلام كله طبيعه.
عليكم السلام ورحمه الله. بحث جواز اجتماع الامر والنهي على شيء واحد او عدم جوازه يرتبط بهذا الذي تفضلوا.
بحث جواز اجتماع النهي وعدم جوازه نعم
مبنيه. فاذا قلنا ان متعلق التكليف المعنون، وحيث أن المعنون واحد فلا مجال لفرض اجتماع الأمر والنهي. أما إذا قلنا أن الأحكام لا تتعلق بالمعنونات وإنما تتعلق بالعنوان نقول بالجواز.
فإذا
هذا واضح هذا هسه نجي هذا. فإذا مستند القول بالجواز أو عدم الجواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي أحد المستندين، طبعا أكو مستندين، هذا المستند الأول، أحد المستندين هو هذا القائل بالجواز يقول الأحكام تنصب على العناوين، والقائل بعدم الجواز يقول الأحكام تنصب على المعنون. المعنون واحد، العنوان متعدد. هذا وين قلنا؟ نعم، هذه الفكرة ماكو مجال نقول بها. ليش؟ يعني حتى وإن قلنا بأن الأحكام تنصب على العناوين لا على المعنون، لكن إنما يشبع لنا عندما يكون العنوان متكثر. ومتى يكون العنوان متكثر؟ إذا كانت العناوين على سبيل الحيثيات التقييدية. وحيث في مقامنا أن أحد العنوانين ليس على نحو الحيثية التقييدية إنما على نحو الحيثية التعليلية، فها هنا نقول بالاستحالة مطلقا، مطلقا عشان سواء كانت الأحكام تنصب على المعنونات وهو واضح جدا، أم قلنا أن الأحكام تنصب على العناوين لكنه لا تشبع لنا مثل التعجل التوجه إلى العناوين، وذلك لأن أحد العنوانين حيثية تعليلية. فإذا مش وقت نقول بأنه
أن
بالمعنون ولا العنوان؟ بالمعنون ولا بالعنوان؟
مو بالطبع يعني على هذا المبنى. من يقول هذا هذا الكلام يجري ممكن نقدم هذا
بعد واضح الاستحالة. إذا قلنا بالمعنون واضح الاستحالة. ليش؟ لأن المعنون واحد بلا إشكال، فبلا إشكال نقول بالاستحالة في كل من البابين، هم باب ما نحن فيه هم باب اجتماع الأمر والنهي، على مقولة من يقول الأحكام تنصب على المعنونات لا بد من الانتهاء إلى الاستحالة في كل من الباب. أما إذا قلنا أن الأحكام منصبة على العناوين لا على المعنونات، هناك نقول بإمكان القول بالجواز، أما هنا لا. ليش؟ هناك لحيثيات تقييدية، أما هنا ما عندنا.
الله يا شيخ قاسم، الله يا مكم، الله يا شيخ قاسم.